بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي محمد بن بشر العبدي عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت من الجنة في الجنة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي لا أصوات مزعجة، صخب الأصوات ولا صخاب في الأسواق. حديث عبد الله بن عمرو: لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، بيت من قصب هادئ من لؤلؤ، ومع هذا الهدوء ما فيه تعب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فليس في الجنة صخب ولا نصب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، أي ماتت وغارت منها وهي ميتة بعد موتها، لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. قال النووي: تعني قبل أن يدخل بها لا قبل العقد، وإنما كان قبل العقد بنحو سنة ونصف، يعني ثلاث سنين، توفيت قبل العقد بها بسنة ونصف، وقبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها بثلاث سنين. قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. ويقول: كانت وكان لي منها الولد. قال: حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاة، ولم يذكر زيادة بعدها. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها، وما رأيتها قط. قال: حدثنا عبد الحميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت حالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، يعني سمعها صوتها يشبه صوت خديجة، وإن كانت كبيرة عجوز هالها أكبر، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، وتقدير اللهم ارحمها. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه هالة بن خويلد، اللهم. فقال: اللهم هالة، إما هذه هالة أو هذه هالة، فارحمها. يتضمن الدعاء لها، فإن فتحت التاء هالة ارحم هالة، وإن ضمت التاء هذه هالة، ولا بأس بالدعاء لها أيضا، فارحمها. فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها؟ عجوز كبيرة جدا، يعني في حمراء الشدقين، أي كبيرة جدا حتى سقط أسنانها من الكبر، ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثاتها. قال قاضي قال المصري وغيرهم العلماء: الغيرة مسامح للنساء فيها، لا عقوبة عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك، ولهذا لم تزجر عائشة عنها. قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها، ولعلها لم تكن بلغت حينئذ. وهل يعني كبر سن خديجة حتى سقطت أسنانها؟ الله أعلم، هذا لا يقتضيه. يعطون النهاية مادة شدقة. أمر الفضائل أمر مهم، ذكر الفضائل، فضائل الصحابة، ولهذا المصنفون يعتنون به في كتبهم، وصنفوا في ذلك كتبا خاصة. فأمر الفضائل يتضمن أمورا: أولا معرفة الجميل لأهله، ثانيا فضيلة هذه الأمة وصالح هذه الأمة، ثالثا الحث على ما عند ذلك المذكور بخير أن يستفاد، رابعا أن تلك الفضائل، يعني ذكر فضائله من باب الدلالة على الخير، دالة على الخير كفاعلة، فإن صاحب الفضيلة قد ينشرها للناس إذا دل الناس عليها. الذي يليه أن الفضائل ترتفع بها المعنويات، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. فعند أن تقرأ مناقب هذا الإمام، تقرأ في عبادته وصلاحه وزهده وصلاته وصيامه وعلمه، يشحذ همتك ويرفع من معنويتك، ويجعلك تطمح أن تكون قريبا من هذا الشأن إن لم تكن مثل ذلك. فإنه من بني آدم وأنت من بني آدم، ولك من الرغبة فيما عند الله أن يكون لك خير. الذي يليه أن ذكر الفضائل، فضائل الصالحين الذين لهم فضائل فعلا، تكون سدا أو تكون نفاحا عن ذلك الصالح، حتى لا يطاح بعرضه، يطيح بعرضه من قد أبان مثالبه. فإنه في حياته ممكن، وكذا في سائر أوقاته مثلا حيا أو ميتا يدافع الله عن المؤمنين، إن الله يدافع الذين آمنوا. لكن كثير من الناس في حياته تكون له هيبة وبعد موته يتناوله أعداؤه بالتشويه والإساءة وتقليب الحقائق بما يطيح بعلمه ويجعل الناس يزهدون في خيره إن قدر الله ذلك. الذي يليه أيضا أن ذكر المناقب مناقب الصالحين، وبحق هو من العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومن إنزال الناس منازلهم. الذي يليه أن ذكر المناقب للصالحين الذين يستحقون ذلك تأسيا بالسلف الذين أمرنا بالتأسي بهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الذي يليه أن ذكر المناكب الصحيحة من جانب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، فكونه يذكر في كتابه فضائل كذا هذا باب تعديل، وكونه يذكر في كتابه مثالب الخوارج مثالب كذا في أحاديث ويصدرها بأحاديث آيات آثار هذا جرح. وهذا يفيدك أن جميع أهل العلم من له عناية بالتصنيف وفهم العلم أنه موافق على الجرح والتعديل، حتى وإن خالف بلسانه فإن فعله يخالف، حتى وإن قال هذا غيبة أو هذا كذا. فمثلا لو ألف، افرض أن من ينكر الجرح والتعديل يصنف كتابا وعلى الأبواب، ومنها الفضائل ومنها بيان بعض أهل الباطل، إذن كتابك تضمن جرحا وتعديلا ولو لم تقل تسميه في هذا المعنى، ولو لم تسميه في هذا المعنى، ولو لم يكن كتاب تراجم، مجرد ذكر الفضائل وذكر بيان حال الذين أساءوا يعتبر كذلك. الذي يليه أيضا أن ذكر الفضائل والمناقب اعتنوا بها حتى في حق الأنبياء، تلك الرسل، قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال سبحانه ولقد آتينا داود زبورا وذكر الثناء عليهم، قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي ذلك نوع تنافس على الخير حتى وإن كان سابقا، أن تعرف أن هذا الفضل الذي حصل له والذي أعطاه الله عز وجل كان بطاعته لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فمناط الكرامة في الدنيا على طاعة الله، فيكون هذا من الحوافز على طاعة الله والبعد عن معصيته. هذا الكلام أدق من كلام النووي، وقولها حمراء الشدقين قيل معناها أنها بيضاء الشدقين، والعرب تسمي الأبيض أحمر كراهة في اسم البياض لأنه يشبه البرص، وهذا كما قاله النبي لعائشة يا حميراء، وهذا يا حميراء في نظر الحديث إليها، لا تأكل الطين فإنه يذهب بها بهاء الوجه، يعني يا بيضاء. هذا في الموضوعات من الجوزي. أما أن وإنما معنى هذا عندي والله أعلم أنها نسبتها إلى حمراء الشدقين الكبر، هذا في الأخير، ذلك أن من جاوز سن الكهولة ولحق سن الشيخوخة وكان قويا في بدنه صحيحا غلب على لونه الحمرة المائلة إلى السمرة، كل هذا ممكن. أما قول النووي رحمه الله أنها قد صارت ثرمة، أي سقطت أسنانها حتى ما بقي إلا اللحم الأحمر على يعني بدون أسنان، هذا فيه بعد، ما بلغ بها الكبر إلى أنها إلى هذا المعنى، يقصد فيه نظر، إن لم يكن بعد فنظر. أما مجاوزة الحد فلا يجوز. يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا تشترط فراق أختها فإن لها ما قدر لها. إذا كان الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما ما يتعلق بالغيرة على زوجها بحيث تطلب حقها وفي حدود ذلك وما إلى فإن هذا يحصل ويتسامح في الغيرة في مسائل الشرع في أكثر من غيرها، لكن الظلم ظلمات ما يجوز. الغيرة بين النساء، بين الزوجات، بين الضرائر. كم فوائد للتعديل للفضائل، ذكر الفضائل، من كتبها أنت؟ كم؟ 10 فوائد لا على سبيل الحصر، وأضعاف هذه الفوائد للجرح، أضعاف هذه الفوائد لذكر الجرح بعدل وإنصاف وملازمة العدل والإنصاف في الجرح والتعديل. إيش تظن أن الإمام مسلم يقدم خديجة على عائشة أم من حيث الأسبقية؟ الذي يظهر أنه من حيث الأسبقية رتب ذلك على الأسبقية من حيث أسبقية السن، والله أعلم. وكل واحدة لها فضلها، وهن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل نساء الأمة.